نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، درس كتاب. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتابع اليوم دراستنا للفصل الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا باستخدام طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المقدس. الخطوة الأولى، اقرأ مقطعاً من الكتاب المقدس، وسوف نقرأ اليوم الآيات من 12 وحتى 21 من الأصحاح الخامس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع، فإنه حتى الناموس كانت الخطية في العالم، على أن الخطية لا تحسب إن لم يكن ناموس، لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي. ولكن ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة، لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون، فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية، لأن الحكم من واحد للدينونة، وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير، لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا، حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. بعد أن قرأنا هذه الآيات من الكتاب المقدس، ننتقل إلى الخطوة الثانية، ألا وهي اكتشف الحق الذي يعلمه المقطع الكتابي. ولمساعدتك صديق المستمع على اكتشاف الحق الذي تعلمه الآيات التي قرأتها أو سمعتها، حاول أن تجيب عن السؤال التالي: ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذه الآيات؟ أو ما هو الحق الذي لمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ قد يقول أحد المؤمنين: الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيات من 12 وحتى 19، فأوجه الشبه بين آدم والمسيح تبين أن الله لا يتعامل مع الناس بناء على شخصياتهم فحسب، بل وأيضا بناء على تضامنهم إما مع آدم أو مع المسيح. وهذا يقودنا إلى عدة نقاط. أولا، الآية 12 توضح الوجه الأول من التشابه، فكما أن الله أداننا بآدم فقد بررنا بالمسيح، فخطية آدم أنتجت عواقب لا مفر منها على جميع الناس، ولا سيما الدينون والموت. وعلى نحو مشابه فإننا نرى من خلال الآيتين 18 و19 أن بر المسيح أنتج بركات مؤكدة على جميع المؤمنين به، ولا سيما التبرير والحياة الأبدية. ثانيا، الآيتان 13 و14 توضحان أن الخطية التي اقترفها آدم كانت هي السبب في سقوط الجنس البشري بأكمله. هذا هو الشق الأول من المعادلة، فحقيقة أن الموت قد اجتاز إلى جميع الناس قبل وقت طويل من إعطاء الشريعة لموسى يثبت أن سبب سقوط البشر وهلاكهم هو ليس خطاياهم الفردية فحسب، بل وأيضا خطية آدم. وبالتالي فإن آدم هو ممثل جميع الناس على الأرض، ولأنه سقط في الخطية فقد سقط الجنس البشري بأكمله في الخطية أيضا. وقد كان آدم شبيها في هذه الجزئية بالمخلص الآتي، أي يسوع المسيح الذي هو ممثل لجميع المؤمنين به. هذا يعني أن آدم والمسيح هما الشخصيتان التاريخيتان المحوريتان في خطة الله الفدائية، فآدم جعل الفداء ضرورة ملحة، والمسيح قام بعملية الفداء وجعل الخلاص مضمونا لكل ممن يؤمن به. ثالثا، الآيات من 15 وحتى 17 توضح أن أوجه التشابه بين السقوط والخلاص لا يسيران في خطين متوازيين تماما. هذا هو الجزء المتبقي الثاني من المعادلة، فعمل المسيح أعظم بما لا يقاس من خطية آدم المدمرة. رابعا، الآيتان 18 والتاسعة عشرة توضحان المقارنة بكاملها، فكما أننا أصبحنا تحت الدينونة بآدم فقد تبررنا بالمسيح، فكما أن تعدي آدم أدى إلى إدانة جميع نسله فإن بر المسيح أدى إلى تبرير جميع من قبلوا نعمة الله بالإيمان. بعبارة أخرى، كما أن عصيان آدم جعل الناس جميعا خطاة في نظر الله، فإن طاعة المسيح جعلت المؤمنين به أبرارا في نظر الله. قد يقول مؤمن آخر، الحق الذي لمس عقلي وقلبي معلن في الآيتين 20 و21، وهو يتعلق بالتباين بين خطية الإنسان ونعمة الله. هذا يقودنا إلى نقطتين هامتين. أولا، الشريعة أعطيت لتظهر كثرة الخطية، فقد أعطى الله شريعته لموسى في الفترة الواقعة بين خلق آدم وولادة المسيح، لا بهدف إعطاء الناس الحياة الأبدية، بل بهدف تسليط الضوء على كثرة الخطية وحتمية الدينونة. وكما زادت معرفة الإنسان بالشريعة زادت مسؤوليته. ثانيا، كثرة الخطية تظهر نعمة الله بوضوح أكبر، فقد نجحت خطة الله في استخلاص الحلاوة من العلقم، أي من الشيء المر. فرغم أن تأثير الشر على العالم ما زال هائلا ويسبب الموت بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أن نعمة الله أعظم جدا، وهي تهب الحياة بكل ما في الكلمة من معنى. وهكذا فإن تأثير بر الله على العالم هو أعظم بكثير من تأثير الخطية، أو يمكننا القول بأن تأثير ما فعله آدم على العالم لا يقارن بتأثير ما فعله يسوع لأجل البشر. ننتقل الآن عزيزي المستمع إلى الخطوة الثالثة، ألا وهي اطرح بعض الأسئلة حول الآيات التي قرأتها أو سمعتها، وفيما يلي بعض الأسئلة التي قد يطرحها الناس عند قراءتهم أو سماعهم لهذه الآيات. السؤال الأول: ما هي العلاقة بين آدم ويسوع المسيح؟ يقول الرسول بولس هنا إن كل إنسان في العالم مرتبط بآدم والمسيح، فبسبب تعدي آدم أصبح جميع الناس خطاة في نظر الله، وبسبب موت المسيح وقيامته أصبح جميع المؤمنين به أبرارا أو مبررين في نظر الله. لكن بسبب النظرة الفردية للإنسان، هناك من يرفضون وجود أي علاقة بين خطايا أجدادهم وعواقبها عليهم بصفتهم من نسلهم. بالتالي فهم يقولون إن كل إنسان مسؤول عن أفعاله الشريرة، ولا يجوز معاقبته إلا على الخطايا التي اقترفها هو شخصياً. في ضوء ذلك فهم يعلقون على الآية 12 من الأصحاح الخامس من رومية قائلين: حيث أن الشخص الأول الذي أخطأ هو آدم، فإن الشخص الوحيد الذي يستحق الموت هو آدم. لكننا نعرف أن الخطية والموت دخلا العالم للمرة الأولى من خلال آدم، كما أننا نعرف أن نسل آدم حذى حذو آدم وفعل الخطية فاستحق الموت أيضا. هذا يعني أن الإنسان خاطئ بطبيعته وبأعماله أيضا، فلأنه ولد من أبوين خاطئين فقد ورث عنهما خطية آدم. وعندما يتعدى على وصايا الله فإنه يخطئ بمحض إرادته فيستحق الدينونة. هذا يذكرنا بالاعتراض الذي كان يتردد على ألسنة بني إسرائيل في زمن النبي حزقيال، وعلى رد الله على اعتراضهم هذا. فنحن نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 18 من الآية الأولى وحتى الخامسة ثم الآية التاسعة، يقول: ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين: الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل، ها كل النفوس هي لي، نفس الأب كنفس الابن، كلاهما لي. النفس التي تخطئ هي تموت، والإنسان الذي كان بارا وفعل حقا وعدلا وسلك في فرائضي وحفظ أحكامي ليعمل بالحق فهو بار، حياة يحيا يقول السيد الرب. كما نقرأ في الآيات من 19 وحتى 23 من الأصحاح نفسه، يقول: وأنتم تقولون لماذا لا يحمل الابن من إثم الأب، أما الابن فقد فعل حقا وعدلا حفظ جميع فرائضي وعمل بها فحياة يحيا. النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الابن. بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون. فإذا رجع الشرير عن جميع خطاياه التي فعلها وحفظ كل فرائضي وفعل حقا وعدلا فحياة يحيا لا يموت، كل معاصيه التي فعلها لا تذكر عليه، في بره الذي عمل يحيا. هل مسرة أسر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ ألا برجوعه عن طرقه فيحيا؟ ونلاحظ عزيزي المستمع في رسالة رومية الأصحاح الخامس من الآية 12 وحتى 19 أن الرسول بولس لا يباين بين خطايا آدم وموته وبين خطية أجدادنا وموتهم، بل هو يباين بين الخطية والموت اللذين جلبهما آدم على الجنس البشري بأكمله، ثم بين التبرير والحياة اللذين جلبهما المسيح على كل المؤمنين به في جميع أنحاء العالم. وهو يقول في الآية 19: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد أي آدم جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد أي يسوع المسيح سيجعل الكثيرون أبرارا. فآدم هو الرأس النائب عن الجنس البشري بأكمله، وبالتالي فإن ما فعله كان له تأثير قوي على جميع الناس. من جهة أخرى فإن يسوع المسيح هو الرأس النائب عن جميع المؤمنين به، وبالتالي فإن ما فعله من خلال موته وقيامته له تأثير هائل أيضا على جميع المؤمنين بالمسيح. السؤال الثاني، في ضوء الآيات من 15 وحتى 17، كيف نعلم أن عمل المسيح أعظم من عمل آدم؟ أولاً، عمل الفداء الذي قام به يسوع المسيح هو أعظم في نطاقه من العمل المدمر الذي قام به آدم عندما عصى الرب. فالمؤمنون المسيحيون يخلصون لا من عواقب خطية آدم فحسب، بل وأيضاً من عواقب عصيانهم وتعديهم على وصايا الله، وهذا الخلاص يشمل تحريرهم من الشعور بالذنب ومن الدينونة ومن المرض ومن الموت ومن العقاب الأبدي. ثانياً، عمل الفداء الذي قام به يسوع هو أعظم في اتجاهه من العمل المدمر الذي قام به آدم عندما عصى الرب. فخطية آدم دفعت كل الأشياء للسير في الاتجاه السلبي، أي في اتجاه الدينونة العادلة والموت. أما بر المسيح فدفع كل شيء في الاتجاه الإيجابي، أي في اتجاه التبرير والحياة الأبدية. هذا يبرهن على أن الله يسر بإسباغ نعمته علينا أكثر مما يسر بمعاقبتنا. والرسول بولس يدرك أن الدينونة ما زالت تعمل في حياة الناس لأنهم ما زالوا يموتون، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن نعمة الله تعمل بقوة أكبر، حيث يقول إنها قد ازدادت للكثيرين، وإنها تملك على أساس البر وتؤدي إلى الحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. فرغم أن تأثير دينونة الله كبير، إلا أن نعمته تفوق الوصف وتفضي إلى نتائج رائعة يعجز اللسان عن وصفها. السؤال الثالث، في ضوء الآية 18، هل يعلم الكتاب المقدس أن جميع الناس سيخلصون؟ لنقرأ الآية. يقول الرسول بولس: فإذن كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. إذا نظرنا إلى هذه الآية خارج سياقها الذي وردت فيه، فقد نظن أنه كما أن جميع الناس الذين عاشوا على الأرض قد دينوا بسبب خطية آدم، فإن جميع الناس الذين عاشوا على الأرض سيبررون بسبب بر المسيح. لكن إن أردنا أن نفهم الآية فهما سليما، فعلينا أن ندرك أن عبارة جميع الناس في الكتاب المقدس لا تعني دائما كل شخص عاش على الأرض دون استثناء. ولكي ندرك ذلك يجب علينا أن نعرف ما يلي. أولاً، كثيراً ما تكون كلمة جميع مقيدة بشرط خاص لإعطاء البركة. ففي رسالة روميا الأصحاح 5:17 نرى أن تبرير الإنسان مشروط بقبوله لفيض النعمة وعطية البر من الله. هذا هو ما يعلمه الكتاب المقدس بأكمله، فهو لا يعلم عن الخلاص الشمولي أو أن جميع الناس سيخلصون في نهاية المطاف، بل يعلم أن هناك شرطا للخلاص، ألا وهو أن يؤمن الإنسان بيسوع المسيح ويقبله ربا ومخلصا لحياته. ثانيا، كثيرا ما تكون كلمة جميع مقيدة بطبيعة الموضوع والسياق. فعلى سبيل المثال، عندما نقرأ الآيات من إنجيل مرقس الأصحاح 1:37 والآية 20 من الأصحاح 5 والآية 32 من الأصحاح 11، ندرك أن كلمة جميع تقتصر على الأشخاص المذكورين في ذلك السياق. كذلك عندما نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 5:18 يقول: كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، فإننا نفهم من السياق أنها تعني جميع الناس الذين انحدروا من آدم عن طريق التناسل الطبيعي. وبالطبع فإن هذا يستثني يسوع المسيح، لأنه حبل به ليس من زرع رجل بل من الروح القدس. كذلك عندما نقرأ في الآية نفسها يقول: هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة، فإننا نفهم من السياق أنها تعني جميع الناس الذين اتحدوا مع المسيح عن طريق إيمانهم به. ثالثا، كثيرا ما تستخدم كلمة جميع للتصدي للموقف الخاطئ لليهود الذين كانوا يعتقدون أنهم أفضل من الأمميين أو غير اليهود. فالرسول بولس يشدد على أنه لا فرق بين يهودي وأممي، فجميع الذين يؤمنون بيسوع المسيح من اليهود والأمم سيخلصون بالطريقة ذاتها وسينالون الحياة الأبدية ذاتها، كما أن جميع الذين لا يؤمنون من اليهود والأمم سيدانون بالطريقة ذاتها ويواجهون غضب الله ذاته. والآن ننتقل إلى الخطوة الرابعة، ألا وهي استخرج بعض التطبيقات العامة والشخصية من الآيات التي درستها. سوف نترك لك مهمة استخراج بعض التطبيقات العامة من هذه الآيات التي درسناها معا. والآن حاول أن تختار تطبيقا شخصيا واحدا تريد أن تمارسه في حياتك بدءا من هذه اللحظة. فمثلا قد يقول أحد المؤمنين: لقد عقدت العزم على ألا أسمح لطبيعة الخاطئة أن تسود علي، فما فعله المسيح بموته وقيامته أقوى بكثير من طبيعة الخاطئة وقادر أن يعطيني النصرة دائما. أو قد يقول مؤمن آخر: لقد عقدت العزم على أن ألجأ إلى المسيح في كل مرة أخطئ فيها، فإبليس يحاول دوما أن يقول لي إنني لست ولدا من أولاد الله، لكنني تعلمت اليوم أن نعمة الله متوافرة وغنية جدا. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق الذي لمس قلبك أو عقلك. فمثلا قد يصلي أحد الأشخاص قائلا: أبي السماوي، أشكرك من أعماق قلبي، لأنه حيث كثرت الخطية توافرت نعمتك جدا. سامحني يا رب على كل خطية اقترفتها، وساعدني أن أعرف أنني إذا تعثرت وسقطت فسوف تعينني وتقويني وتنهضني من جديد، باسم يسوع المسيح آمين. وقد يصلي شخص آخر قائلا: أبي السماوي، شكرا لك لأنك تقودني في موكب النصر كل حين، لك الحمد والتسبيح إلى أبد الآبدين، باسم يسوع المسيح آمين. في ختام حلقتنا، صلاتنا لأجلك هي أن تكون قد استفدت وتباركت بدرس الكتاب المقدس لهذا اليوم. أما في درس الكتاب القادم بمشيئة الرب، فسوف ندرس معا الآيات من الأولى وحتى الحادية عشرة من الأصحاح السادس من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين. مرات تهت بعيدا عن مخلصي يسوع، فأتاني من فداني ودعاني للرجوع، صوته الحر نداني لا تطيلن الضلال، أسرعنا
يا بنايا وتعالى لتعال أرجو لي أدمت بشوك لم أرى له نظير بينما صوت ينادي قد ضللت في المسير صوته الحر نداني لا تطيلن الضلال أسري عنا يا بنيا وتعالى لتعال إلا إني لم أبالي أبدا بذا الكلام بل غدوت في ضلالي مستهينا بالآلام صوته الحر نداني لا تطيلن الضلال أسري عنا يا بنيا وتعالى لتعال صار مسلكي خطيرا وظلامه مخيف فصرخت في شقائي أين وجهك اللطيف صوته الحر ندى نداني لا تطيلن الضلال أسري عنا يا بنيا وتعالى لتعال بعد.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.